الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب العبادات الخمس للعلامة أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى. ومن أراد الحج فهو مخير من أول ما كنا وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله البعقوبي الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. ومن أراد الحج فهو مخير بين ثلاثة أشياء: الإفراد والقران والتمتع.
نعم، يقول من أراد الحج فهو مخير بين ثلاثة أشياء: الإفراد والقران والتمتع. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه يجوز للمحرم أن يحرم بأي شيء من هذه الثلاثة، بأي نسك من هذه الثلاثة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل. وقالت عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. وفي رواية: فمنا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع، كما هو في صحيح مسلم. فدل هذا على أن المحرم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، يفعل أي نسك منها شاء، وإنما اختلف العلماء رحمه الله تعالى في أي الأنساك أفضل. نعم.
فأما الإفراد فهو أن يحرم بحجة من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالعمرة من سنته من مكة.
يقول: فأما الإفراد فهو أن يحرم بحجه من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالعمرة من سنته من مكة. يعني أن يهل من الميقات بالحج فيقول: لبيك اللهم حجا، فإذا فرغ يقول من حجته أتى بعمرة. بينما الصحيح أن الإفراد أن يحرم بالحج فقط، وقول المؤلف ثم بعمرة بعد فراغه منها هذا ليس شرطا في الإفراد، هذا ليس شرطا في الإفراد، بل هو مفرد وإن لم يعتمر بعد الحج، وإنما هو لأناس لا يستطيعون المجيء إلى البيت إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. وقول ثم بعمرة بعد فراغه منه، هذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا مطلق يعني عن الوقت، فيأتي بحجة ويأتي بعمرة. ولأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد حجتها من التنعيم كما هو معلوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم أحد اعتمر بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في سفرة أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك من مكة. نعم.
وأما القران فهو أن يحرم بهما من الميقات، فإذا فرغ من أفعال الحج تشاغل بأفعال العمرة.
قال: وأما القران فهو أن يحرم بهما من الميقات، فإذا فرغ من أفعال الحج تشاغل بالعمرة. قوله تشاغل بالعمرة هذه رواية في المذهب، والذي عليه الأكثر من الأصحاب وهو المذهب أنه ينشئ النسكين معا من الميقات، فيلبي بالعمرة والحج معا ولا يأتي بعمرة بعد ذلك، وإنما تكون عمرته مع حجته.
وأما التمتع فهو أن يحرم بعمرة من الميقات فإذا فرغ أحرم بالحج من سنته من مكة.
نعم، وأما التمتع فهو أن يحرم بعمرة من الميقات فإذا فرغ أحرم بالحج من سنته من مكة. هذا هو المتمتع، يحرم من الميقات فيلبي بعمرة فيأتي مكة فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، فإذا فرغ من عمرته بقي حلالا إلى اليوم الثامن فيحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه. فالتمتع إنما يكون إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها وبقي في مكة، فإذا جاء اليوم الثامن أهل بالحج من مكانه الذي هو فيه.
والكل جائز إلا أن التمتع أفضل منهما وعلى القارن والمتمتع الدم.
يقول والكل جائز يعني من الأنساك الثلاثة إلا أن التمتع أفضل منهما وعلى القارن والمتمتع الدم، يعني من كان قارنا أو كان متمتعا فيجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي. نعم.
أما التمتع فإنما كان أفضل من الإفراد والقران لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فقيل له تأمرنا بالفسخ ولا تفسخ، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وتحللت كما تحللتم ولجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر.
نعم. يقول أما التمتع فإنما كان أفضل من الإفراد والقران، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فقيل له تأمرنا بالفسخ ولا تفسخ، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من المدينة، منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي، فلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وساق الهدي وجماعة من الصحابة، فلما وصلوا مكة وطافوا وسعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة، وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه. الصحابة الذين أفردوا الحج وقرنوا الحج بالعمرة ولم يسوقوا الهدي توقفوا عن الفسخ، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أمرهم بالفسخ لكنه بقي على إحرامه، فتردد الصحابة رضوان الله عليهم وحاشاهم أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما زال بإحرامه، فلما رأى ترددهم قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت كما تحللتم ولجعلتها عمرة، فذكر السبب الذي يمنعه من التحلل من حجه وهو كون ساق الهدي، كون ساق الهدي. حينئذ الصحابة المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي تحللوا من ذلك، تحللوا من حجهم وجعلوه عمرة يتمتعون بها إلى الحج، أما من ساق الهدي فإنه بقي على إحرامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، ولذلك قال ولكن سقت هدي ولبت راسي فلا أحل حتى أنحر، حتى أنحر يعني حتى يذبح يوم العيد. يقول المصنف
فوجه الدلالة أنه تأسف كيف لم يمكنه الفسخ فيأتي بعمرة ثم بالحج، فهذا يدل على أنه الأفضل.
نعم. يقول فوجه الدلالة يعني كون التمتع أفضل أنه تأسف كيف لم يمكنه الفسخ فيأتي بعمرة ثم بالحج، يقول فهذا يدل على الأفضل. هل النبي صلى الله عليه وسلم تأسف لكونه قارنا وساق الهدي أم تأسف للحال التي عليها الصحابة فأراد أن يفسخ من أجل يعني أن يتبعه الصحابة في هذا، فهل تأسفه هو لكونه فعل الفعل الذي يمنعه من التحلل، أو لكونه رأى الصحابة ترددوا وذكر السبب الذي يمنعه من الفسخ؟ لا شك أن الذي جعله يتأسف ليس كونه قارنا وليس كونه ساق الهدي، لأن هذا بأمر ربه. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني هذه الليلة آت من ربي، وقال: قل حج في عمره، فالله أمره بذلك. فلا يتأسف على أمر أمره الله به، وإنما تأسف لأنه لا يستطيع فعل ما يقتدي به الصحابة في هذه الحال، وعلى هذا فلا يكون هذا سببا للترجيح. والتحقيق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الراجح يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة مستقلة للعمرة ثم يعود إلى بلده فيسافر سفرة أخرى للحج، فهذا الإفراد أحسن وأفضل من التمتع والقران في سفرة واحدة. وهذا هو الإفراد الذي كان يأمر به الخلفاء الراشدون الناس، كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يأمرون الناس بهذا، يعني أن يسافروا بسفرة مستقلة للعمرة ثم بعد ذلك بسفرة أخرى للحج. لكن من جمع بين النسكين في سفرة واحدة فإما أن يكون ساق الهدي، وإما أن يكون لم يسق الهدي. فإن ساق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يفسخ حجه إلى عمره كما فعل الصحابة المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح يكون فيه تفصيل. كذلك هذا الذي أفرد العمرة بسفرة ثم عاد بسفرة أخرى للحج، لو حج قارنا أو متمتعا هو أفضل من أن يكون مفردا، لأنه يكون قد جمع في السفرتين عمرتين وحجة، وهذا أفضل ممن جاء بحج وعمرة وحدهما. فالراجح أنه يتنوع يعني باختلاف حال الحاج كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
فصل. ويجب دم التمتع بوجود ستة شرائط.
نعم، هذه شرائط أذكرها المصنف، متى يجب الدم على المتمتع أو متى يكون الشخص متمتعا. نعم.
أحدها أي أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
هذا أولها أنه يحرم أي المتمتع بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
الثاني أن يحج من سنته.
الثاني أن يحج من سنته، يعني يأتي بالحج بعد العمرة في أشهر الحج.
الثالث أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام.
الثالث أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام، بل يحرم من الميقات الذي يمر به أول وهو يريد النسوك.
الرابع أن لا يكون حاضر المسجد الحرام.
الرابع أن لا يكون حاضر المسجد الحرام، لا يكون من أهل مكة، فأهل مكة ليس عليهم تمتع.
الخامس أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في استدامتها.
الخامس يقول أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، ابتداء العمرة هو يقول لبيك عمرة وينوي بها التمتع، أو في استدامتها يعني قبل أن يشرع في طواف العمرة.
السادس أن لا يسافر بين حجه وعمرته سفرا يقصر في مثله الصلاة، فإن أخل بشرط منها لم يجب الدم.
نعم. السادس أن يمكث في مكة أو قريب من مكة بعدما يفرغ من عمرته ليحج من عامه، فإن سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة فإنه لا يكون متمتعا وبالتالي لا يكون عليه هدي. نعم.
فإن أخل بشرط منها لم يجب الدم.
نعم، من أخل بشرط من هذه الشروط الستة لم يكن متمتعا.
وسيأتي شرح هذا إن شاء الله تعالى فيما بعد. فصل. وتستحب التلبية في ثمانية مواطن في دبر الصلاة
نعم يذكر الآن المواطن التي يستحب للشخص أن يلبي، لأنه من حين يلبي الحاج يستمر على تلبيته إلى أن يرمي جمرة العقبة، لكن فيه مواطن يتأكد أو تتأكد التلبية فيها أكثر، فيقول في مواطن دبر الصلاة يعني عقب الصلاة يلبي، إذا صلى صلاة يلبي،
وإذا استوى على بعيره،
وإذا استوى على بعيره على راحلته على سيارته على طائرته على القطار على الراحلة التي يركبها،
وإذا صعد شرفا،
وإذا على مكانا مرتفعا ألبى، فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،
وإذا هبط واديا،
وإذا هبط واديا كان في مكان منخفض أيضا لبى،
وإذا لقي ركبا،
وإذا لقي ركبا إذا لقي جماعة جماعة فإنهم يبادرون بالتلبية،
وإذا سمع ملبيا،
وإذا سمع ملبيا أيضا لبى،
وبالأسحار،
وبالأسحار يعني في آخر الليل في ثلث الليل الآخر يشرع له التلبية أيضا،
وإذا فعل محظورا ناسيا،
وإذا فعل محظورا ناسيا مثلا غطى رأسه ناسيا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهكذا نعم.
والأصل في ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي نازلا وراكبا وقائما وفي دبر كل صلاة، وقال إنهم كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا على مشرفا، وإذا لقي ركبا، وإذا استوت به راحلته.
نعم يعني الأصل لهذه المواطن الثمانية التي ذكرها هو حديث ابن عمر أو ما يروى عن ابن عمر أنه كان يلبي نازلا إذا نزل، وإذا ركب، وإذا قام، وفي دبر كل صلاة، وقال إنهم كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا نزل واديا، وإذا على مشرفا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. نعم.
فصل. والمواقيت خمسة: ميقات أهل المدينة ومن حولها من ذي الحليفة، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وميقات أهل نجد قرن، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق وخراسان والمشرق ذات عرق.
نعم هذه مواقيت خمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة، وهذه المواقيت الخمسة ما زالت معروفة في أماكنها التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها، وتحيط بمكة من جميع الجهات بشكل دائري، فالحاج من أي جهة جاء سواء كان على طائرة أو على السيارة أو على البحر أو على البر فإنه إما يمر بميقات أو يحاذي ميقاتا، لكن قد لا يتنبه بذلك، فأبعد المواقيت عن مكة هو ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، يبعد أكثر من 400 كيل، وهو يقع في الشمال من مكة، ويقابله في الجنوب يلملم ويعرف الآن بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن إن جاءوا من الساحل، وفي الشرق يقع قرن المنازل ويعرف الآن بالسيل الكبير في الطائف، هذا من الشرق، يقابله من الغرب الجحفة اللي هي قريب من رابغ، وذات عرق هو في محاذاة السيل الكبير من ناحية الشمال الشرقي، فتجد أن المواقيت على شكل دائري على مكة من جميع الجهات، فمن أي جهة جاء الحاج لابد يمر بميقات أو يحاذي ميقاتا، ولذلك قال الفقهاء إذا ما يعرف المواقيت يعني بعد ما يتجاوز ذو الحليفة فليكن أبعد من مكة بمرحلتين، أبعد من مكة بمرحلتين لأن يكون قبل أن يصل إلى المواقيت، فهذه المواقيت أبعدها ذو الحليفة يبعد عن مكة 400 كيلو أو 400 وقليلا، يأتي بعدها في البعد الجحفة الذي يبعد عن مكة 180 كيلو، وما زال الميقات موجود، لكن الناس من قديم يحرمون من رابغ قبل الجحفة بعدة أكيال، ويلملم من ناحية الجنوب يبعد عن مكة 90 كيلو، والسيل الكبير من ناحية الشرق حوالي 90 كيلو، وذات عرق أيضا حوالي 90 كيلو. المصنف يقول ميقات أهل المدينة ومن حولها، هذه الحليفة الذي يعرف الآن بآبار علي، الحليفة التصغير حلفة لأن الوادي كان فيه نبات الحلفة المعروف. يقول وميقات أهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة. هذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل هذا الديار الشام وما أسلموا في ذلك الوقت في زمن توقيت المواقيت، وأهل العراق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ميقاتهم، وهذا دليل على أنهم سيسلمون. لكن قال المصنف ومن أهل الشام، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، من الجحفة. طيب أهل المغرب كيف يأتون؟ هذا قبل قناة السويس، هذا قبل أن تفتح قناة السويس، فيأتي أهل المغرب إلى مصر فيأتون مع سيناء، والأرض يعني ليس فيها بحر، لكن بعد ما ربطت قناة السويس بين البحر الأحمر والبحر الأبيض أصبح هذا يعني بحرا، أما في الزمان قبل ذلك ما كان هناك فاصل يفصل بين أفريقيا وآسيا ببحر، وإنما هو البر متصل، البر متصل. فلذلك قال وميقات أهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة. الجحفة قرية سميت الجحفة لأنها اجتحفتها السيول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابت الحمى أهل المدينة دعا أن تنتقل إلى الجحفة، لكن كان ذلك قبل إسلام أهل الجحفة لما كانوا لم يكونوا مسلمين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل حمى يثرب أو حمى المدينة إلى الجحفة، إلى وهي الآن قرية معروفة وفيها يعني مسجد، ومن أراد يحرم منها يحرم أو يحرم من رابغ قبلها. وميقات أهل نجد قرن سمى قرن المنازل، والآن يسمى بالسيل الكبير جهة الطائف. وميقات أهل اليمن يلملم على الساحل، هذا جنوب مكة، هذا من سلك الساحل، كل ما كان أن يمين مكة يسمى يمن، فكل من يأتي هناك فإنهم يحرمون من هذا الميقات.
والأصل في ذلك ما روى ابن عمر.
وميقات أهل العراق وخراسان والمشرق ذات عرق، ذات عرق هذه في محاذاة السيل الكبير شمال، تقع منه شمال. وقد اختلف العلماء هل الذي أقتها هو عمر رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب الخلاف أن ناسا من أهل العراق لما افتتح المصران الكوفة والبصرة أتوا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن، وهي جور عن طريقنا إن أردنا أن نحرم منها، فقال عمر رضي الله عنه خذوا حذوها من طريقكم، ووقت لهم ذات عرق. بينما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل العراق من ذات عرق، في حديث جابر وفي حديث عائشة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت كلها الخمسة. لكن كيف نوجه هذا الحديث مع الحديث الذي فيه أن الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ العلماء ذكروا توجيه لذلك، وهو قالوا أن عمر رضي الله عنه ومن سأله لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، فقال بذلك باجتهاده ورأيه فأصاب السنة كما هي عادته رضي الله عنه. ولذلك اتفق العلماء
على ما قاله عمر رضي الله عنه، فقالوا كل من حاذى ميقاتا فيحرم بمحاذاته، ولا يلزم ولا يتعين أن يذهب إلى عين الميقات، إنما إذا حاذاه أحرم. نعم.
والأصل في ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهل
الأصل في ذلك يعني في المواقيت. نعم.
مهل أهل المدينة
مهل أهل المدينة
صلى الله عليه وسلم. مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل العراق من ذات عرق،
ومهل أهل العراق من ذات عرق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت كلها. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من أهل الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن. قال ابن عباس رضي الله عنه هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وأهل مكة يهلون منها. فحديث ابن عباس ذكر المواقيت كلها. إن كان الإنسان آفاقيا قبل المواقيت فيحرم من الميقات الذي يمر به أول، إن كان مر بميقات غير ميقاته وهو يريد النسك يجب عليه أن يحرم منه. فالعراقي إذا مر المدينة وأراد النسك وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، الشامي إذا مر المدينة أولا وأراد النسك وهو فيها تعين عليه أن يحرم منها، لأن كل من أتى ميقات وهو يريد النسك فيكون من أهله. من كان دون المواقيت فيحرم من مكانه الذي هو فيه، من كان من أهل مكة فيهل من مكة. نعم.
فصل. ومحظورات الإحرام تسعة: الطيب واللباس وحلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد والنكاح والمباشرة لشهوة دون الفرج والوطء في الفرج، فيحرم جميع هذه الأشياء على المحرم بالحج والعمرة.
نعم، هذه محظورات الإحرام، وكنا ذكرناها أو ذكرها المصنف قبل يعني هذا في فصل متقدم، وأنها بالاستقراء تسع محظورات، تسع محظورات يتجنبها المحرم من حين يحرم إلى أن يتحلل من نسكه: الطيب واللباس وحلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد والنكاح والمباشرة لشهوة دون الفرج والوطء في الفرج. فتحرم جميع هذه الأشياء على المحرم بالحج والعمرة. وذكرنا فيما سبق أن محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، لكنه يترتب عليه أن العقد لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يتزوج ولا يزوج غيره ولا يخطب النساء. فلكن ليس فيه فدية إلا أن العقد لا يصح، فلو عقد على امرأة وهو في الحج قبل التحلل أو في العمرة قبل التحلل ما يصح العقد، وإنما عليه أن يعقد من جديد. الثاني ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع دون غيره، فهذا إذا وجد من المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنة وعليه الحج من قابل. الثالث ما فيه فدية الجزاء أو بدلة وهو قتل الصيد، قتل الصيد فيه الجزاء مثل ما قتل أو بدل الصيد إن لم يكن له مثل أو قيمة، أو قيمة يعني يقوم إذا كان ليس له مثل. الرابع ما هو فدية الأذى وهو بقية المحظورات، بقية المحظورات. إذا تستثني إيش؟ عقد النكاح والجماع والصيد، ما عدا هذه الثلاثة كل محظور من المحظورات الأخرى فيه فدية على التخيير، يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة هذه الفدية فيها. نعم.
فصل. أما هذه المحظورات فقد تقدم شرحها، والأصل في تحريمها ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس السراويلات ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين.
نعم. يقول: أما هذه المحظورات فقد تقدم شرحها، والأصل في تحريمها ما روى ابن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي يمتنع منها المحرم، قال: لا يلبس السراويلات، والسراويل معروفة، لا يلبس السراويلات ولا القميص، القميص مثل هذا الثوب، ولا البرنس، البرنس هو الثوب الذي معه غطاية الرأس، ثوب بغطاية رأسه هذا يسمى برنس، ولا العمامة هذه التي تلف على الرأس، ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، يعني يتجنب الطيب لأن الورس والزعفران من الطيب، وليحرم يقول أحدكم في إزار ورداء، كما تقدم معنا المحرم الذكر يلبس نوعين من الثياب، إزار لأسفل جسمه ورداء لأعلى الجسم، يستحب أن يكون نظيفين أبيضين، ولا يجب أن يكون جديدين، ولا يجب أيضا أن يكون أبيضين، إنما يستحب ذلك. في رداء ونعلين، يحرم في نعلين، لا يلبس الخفين، لا يلبس الخفين للنهي الوارد عن لبسهما إلا إذا فقد النعلين. نعم.
وأما حلق الشعر فالأصل فيه قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
نعم. وأما حلق الشعر فالأصل فيه، يعني الدليل، قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقيس عليه تقليم الأظفار. نعم.
وأما قتل الصيد فالأصل فيه قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما النكاح فالأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
نعم. أما قتل الصيد فالدليل قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما النكاح، عقد النكاح، فالأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم.
وأما المباشرة لشهوة والوطء دون الفرج والوطء في الفرج فالأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال عطاء بن يسار: الرفث الوقاع، والفسوق القمار، والجدال السباب.
نعم. بالنسبة للمباشرة لشهوة دون الفرج، وكذلك الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ودواعي الجماع فيتجنبها المحرم، وأما الفسوق فهو المعاصي، المعاصي. نعم.
باب صفة الحج.
نعم.
ويستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ويدخل من ثنية كداء.
نعم. يقول: يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ويدخل إيش؟
ويدخل من ثنية كداء.
ويدخل من ثنية كداء أو كدي. العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من هذا الطريق، لكن هل دخله اتفاقا أو أن هذا من السنن التي يستن بها؟ فكثير من أهل العلم يرون أن هذا من باب الاتفاق، فلو دخل مكة من أي جهة فلا شيء عليه.
فإذا خرج خرج من أسفلها من ثنية كداء.
فإذا خرج خرج من أسفلها، وهذا كالسابق. نعم.
فإذا دخل المسجد دخل من باب بني شيبة. فإذا شاهد البيت رفع يديه وكبر ثم أتى الحجر الأسود إن كان يقدر، والسلمه إن استطاع وقبله، فإن لم يستطع قام حياله ورفع يديه وكبر الله عز وجل وهلله وطبع بردائه.
يعني يبدأ بالطواف، أول ما يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فيستلم الحجر الأسود فيقبله إن استطاع، ما استطاع يقبله يمسه بيده ويقبل يده، ما استطاع لا بيده ولا بشيء يشير إليه بيديه ولا يقبل يديه بعدما يشير بهما. وهذا التقبيل وهذا الاستلام من السنة وليس من الواجبات، فلا يزاحم أحدا لياتي بسنة فيضر إخوانه أو يضايق إخوانه الحجاج فيرتكب مكروه أو محرم من أجل تحصيل سنة. إنما هو سنة إن تيسر، إن لم يتيسر ما يكون سنة ولا يكون فاته شيء. نعم.
ورفع يديه وكبر الله عز وجل وهلله واطبع بردائه.
نعم، ورفع يديه وكبر الله وهلله وبدأ بالشوط. هذا الطواف الأول الذي يطوفه الحاج ينبغي أن يكون مطبعا. ما هو الاطباع؟ الاطباع أن يجعل كتفه الأيمن مكشوف والرداء يجمع الرداء أطرافه من تحت إبطه ويجعلهما على عاتقه الأيسر، فيكون منكبه الأيمن مكشوفا. هذا في الطواف الأول، طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة بالنسبة للتمتع. فيطبع بردائه، والاطباع هو أن يأخذ الإزار فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
ورمل ثلاثة أشواط.
ورمل، الرمل هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى، وهذا أيضا مشروع فقط في إيش؟ في الطواف الأول، في طواف القدوم يرمل له إسراع في المشي مع قصر الخطى.
ثلاثة أشواط.
ثلاثة أشواط كاملة ويمشي الأربعة الأخرى.
ومشى أربعا، كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
نعم، يعني الشوط الواحد إنما يبدأ من الحجر ويختم بالحجر، فتبدأ من الحجر إلى الحجر هذا شوط واحد، والثاني كذلك وهكذا حتى يتم سبعة أشواط.
ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا، وليس على أهل مكة.
ولا يرمل في جميع طوافه، يعني جميع الأطوفة التي يطوفها بعد ذلك ليس عليه رمل وليس عليه الطباع، يعني طواف الإفاضة وطواف الوداع والطواف إذا طاف طوافا يعني يتنفل به، كل ذلك يعني لا يلزم، لا ليس عليه الرمل، وليس على أهل مكة رمل. أهل مكة إنما الرمل يكون على القادم إلى مكة،
وليس على أهل مكة رمل. ومن رمل ومن نسي الرمل فلا إعادة عليه.
نعم، ليس على أهل مكة رمل وليس على من نسي الرمل أن يعيده، مثلا ما تذكر إلا في الشوط الرابع خلاص سنة فات وقتها، سنة فات وقتها. نعم.
ويكون طاهرا في ثياب طاهرة.
ويكون طاهرا في ثياب طاهرة، يعني يكون هو على طهارة وثيابه أيضا طاهرة.
ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا اليماني والأسود.
ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا اليماني والأسود. اليماني ليس في دليل على أنه يقبل، اليماني فقط يستلم، إنما الذي جاءت به السنة ليقبل هو الحجر الأسود فقط، أما اليماني إن تيسر له يستلمه بيده وإلا لا يشير إليه، لا يشير إليه، يستلم إن تيسر وإلا يمر ولا يشير إليه، وإنما الإشارة تكون للحجر الأسود.
ويكون الحجر داخلا في الطواف لأن الحجر من البيت.
ويكون الحجر اللي يسمى حجر إسماعيل هذا لا يطوف من الداخل، لأنه لو طاف من الداخل ما كمل الطواف، بل يجب أن يكون الطواف من خارج حجر إسماعيل. فالطواف له شروط سبعة لا بد يأتي بها. أن يطوف بالبيت أول كم شوط؟ سبع أشواط، كل شوط يبدأ من الحجر الأسود إلى ويختم به، هذا الشرط إيش؟ الثاني. الثالث أن يجعل البيت عن يساره ما يعكس ويجعل البيت عن يمينه. الرابع النية، أن ينوي طواف القدوم طواف الإفاضة طواف الوداع. الخامس ستر العورة. السادس الطهارة، نكون طاهرا في ثيابه وطاهر من الأحداث. والسابع الموالاة بين الأشواط، يعني يأتي بها متوالية ما يطوف شوط ويجلس ساعة مثلا، وإنما يأتي بها متوالية إلا إذا فصلت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف فله أن يصلي مع الإمام حتى يفرغ من الصلاة، وبعد ما يفرغ من الصلاة يبدأ من حيث وقف. نعم.
ويصلي ركعتين خلف المقام،
ويصلي ركعتين خلف المقام، يصلي ركعتين بعد ما يفرغ من الأطواف السبعة، الأشواط السبعة، يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسرتا له، وإلا صلى في أي مكان في المسجد، في أي مكان.
ويخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه فيكبر الله ويهلله ويحمده
ويخرج إلى الصفا، يعني ليسعى من بابه، فيقف عليه
فيكبر الله ويهلله ويحمده.
نعم، فيكبر الله ويهلله ويحمده.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
على النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا كبر عليها وذكر الله ثلاثا ودعا ثلاثا وكرر، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكبر ويكرر ذلك ثلاثا، التكبير والتهليل والدعاء، كل ذلك يكرره ثلاثا وهو واقف على الصفا متجه للقبلة، تيسر له ذلك. ليس في الحج ذكر واجب، ليس في الحج ذكر واجب، لا في الطواف ولا في السعي ولا في الوقوف بعرفة ولا بالمزدلفة، ليس هناك ذكر واجب، لكنه يكثر من ذكر الله. لكن لو نسي ولا ما ذكر الله مثلا في الطواف مع الزحام ولا في السعي مع الزحام، فلا يكون فاته شيء من الواجبات، فليس هناك ذكر في الحج واجب. نعم.
ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم، يفعل ذلك
ينحدر من الصفا متجه إلى المروة حتى يأتي العلم هذا الأخضر، لأنه سيكون يمر بين علمين، فمروره بين العلمين السنة فيه أن يسعى سعيا شديدا، يعني هرولة، هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فسعيهن مشي كله، مشي كله. فينحدر من الصفا متجه إلى أين؟ إلى المروة. نعم.
يفعل ذلك سبع مرات، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية.
يحتسب ذلك سبع مرات، بالذهاب سعية وبالرجوع سعية. يفتتح بإيش؟
يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.
يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. فذهابه أولا من الصفا إلى المروة هذا واحد، ثم ذهابه من المروة إلى الصفا اثنين، من الصفا إلى المروة ثلاث، من المروة إلى الصفا أربع، من الصفا إلى المروة خمس، من المروة إلى الصفا ست، من الصفا إلى المروة سبع. إذن يختم وين؟
بالمروة.
يختم بالمروة. إذا ختم بغير المروة معناته ينظر كم مشى. يعني بعض الناس يحسب ذهابه مرة ورجوعه مرة. ويذكر على الإمام بن حزم أنه يقول يطوف ذهابه ورجوعه مرة واحدة، يعني 14 شوطا. فقال ابن القيم رحمه الله أبا علي، هو ما حج ابن حزم رحمه الله أبو علي، لو سعى ما زاد على السبع، يعني لو شاف هذه المسافة ما يزيد على السبع، ما يفتي بأكثر من سبع. نعم.
فإن نسي الرمل في بعض السعي سعية فلا شيء.
فإن نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه. نعم.
فإذا فرغ من السعي فإن
يعني السعي الشديد بين العلمين هذا ليس بواجب، إنما هو مستحب في حق الرجال دون النساء، فإذا نسيه فلا شيء عليه.
فإن كان متمتع فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل.
نعم، إذا فرغ من الطواف والسعي إن كان متمتعا يقصر من شعره، هذا الأفضل، ويترك الحلق للحج، يترك الحلق للحج ثم تحلل بالنسبة للمفرد. بالنسبة للمتمتع بعدما طاف وسعى وقصر أو حلق انتهت عمرته، يبقى حلال إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن. لو معه زوجته وأراد يأتيها له ذلك، يقلم أظافره، يأخذ من شعره، يلبس المقيط الطيب، كل ذلك، كل ما كان ممنوعا منه فإنه يصبح حلالا له من بعد فراغه، من بعد تحلله من عمرته إلى أن يحرم بحجته في اليوم الثاني. أما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما، ما يتحللان إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يوم العيد. نعم.
وطواف النساء وسعيهن مشي كله.
نعم، طواف النساء وسعيهن مشي كله، يعني النساء ليس عليهن رمل وليس عليهن هرولة، وإنما يمشينا.
ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كره له ذلك وقد أجزأه.
من سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كره له ذلك وقد أجزأه. السعي لا يشترط له الطهارة، فلو أن المرأة مثلا طافت ثم حاضت يقال لها اسعي تتحفظ وتسعى، لأن السعي ليس من شرطه الطهارة. كذلك لو أحدث الشخص وهو يسعى ما يلزمه أن يذهب ليتوضأ، لأن ذلك ليس شرطا. نعم.
وإن أقيمت الصلاة أو حضره جنازة وهو يطوف أو يسعى بنى عليها، وإن
نعم إن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة ليصلى عليها فإنه يصلي مع الناس ويبدأ من حيث وقف، يبدأ من حيث وقف. نعم.
وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف.
الطواف يختلف عن السعي، لو أحدث في الطواف لابد يخرج ويتوضأ ويعود من جديد مثل الصلاة، مثل الصلاة. لا، يقول الفقهاء رحمه الله الجمهور يقولون لو بقي عليه شبر أو ذراع فأحدث يذهب يتوضأ ويبدأ من جديد، ويبدأ من جديد. الطواف صلاة كما جاء في الحديث، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فلذلك تشترط له الطهارة، أما السعي فلا تشترط له.
وابتدأ الطواف إذا كان فرضا، ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه.
ومن طاف محمولا لعلة أجزأه، لو أن شخص طيف به محمولا فإنه يجزئه ذلك.
ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمره، إلا أن يكون قد ساق معه هديا فيكون.
نعم،
على إحرامه.
يعني من طاف وسعى من المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي يستحب أن يجعلوها عمرة يتمتعوا بها إلى الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع الصحابة المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي لما طافوا وسعوا أمرهم أن يجعلوها عمرة، فيستحب للمفرد والقارن بعد ما يطوفون ويسعون أن ينوون بها عمرة ثم يحرمون بالحج في اليوم الثامن. إن استمروا على ما أحرموا به من إفراد وقران فذلك جائز وصحيح.
إلا أن يكون قد ساق معه هديا فيكون على إحرامه. ومن
نعم، إلا أن يكون ساق هديا، المفرد والقارن إذا ساق الهدي ما يغيران ما أحرم به ولا يفسخانه إلى عمره كما تقدم معنا.
ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل البيت.
نعم، من كان متمتع قطع التلبية إذا وصل البيت ثم يعود إليها بعدما يحرم بالحج. نعم.
باب صفة الوقوف.
نعم.
قال: وإذا كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى فصلى بها الظهر إن أمكنه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمنى خمس صلوات.
نعم، يقول: فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى، يعني المتمتع الذي فرغ من عمرته وتحلل فإنه في اليوم الثامن يغتسل يتنظف يتطيب يلبس ملابس الإحرام ثم يذهب إلى منى ليصلي بها الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت بها ليلة التاسع، فإذا صلى الفجر صعد إلى عرفات. نعم. قال
فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة.
وإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة، هذا سنة ليس واجب. يعني بعض الأخوة الحجاج يسألون يقولون الحملة ما تجعلنا نذهب إلى منى في اليوم الثامن، إنما يصعدون بنا إلى عرفات. فالمكث في منى من ضحى اليوم الثامن إلى طلوع الشمس من اليوم العاشر هذا من سنن الحج، من سنن الحج ليس من الواجبات. فلو صعد الحاج إلى عرفات في اليوم الثامن صح ذلك، لكن يكون تركوا سنة يعني من سنن الحج. نعم.
وأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة.
يقول فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة وأقام بها حتى يصلي مع الإمام
بإقامة لكل صلاة.
نعم. يصلي، قول حتى يصلي مع الإمام، ليس المطلوب أن كل الناس يذهبون إلى إمام عرفات، لأن هذا المسجد لا يتسع ولا لعشر الحجاج إذا كانوا بأعداد مئات الألوف، فلا يزاحم ليذهب يصلي مع الإمام، بل كل يصلي في خيمته، يصلي مطمئن مع الجماعة الذي عنده في الخيمة الذي هو فيها، ولا يذهب يشق على نفسه ويزاحم وقد يضل الطريق ولا يطمئن في صلاته، بل يصلي يعني في المكان الذي يكون فيه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يوم عرفة بنمرة، ونمرة موضع بين عرفة وبين عرنة حتى زالت الشمس، وهو أول وقت الظهر، ثم ركب ثم نزل في بطن وادي عرنة وهو وادي بين نمرة وعرفات، فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى موقفه فوقف وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، فلم يزل واقفا صلى الله عليه وسلم يدعو ويذكر الله مستقبل القبلة رافعا يديه حتى غربت الشمس وغاب قرصها، حتى غربت الشمس وغاب قرصها، فانصرف بعد ذلك إلى المزدلفة إلى المزدلفة. نعم.
فإن أذن فلا بأس، فإن فاته مع الإمام صلى في رحله ثم يصير إلى موقف عند الجبل وعرفة كلها موقف.
يعني هذا إن تيسر له، إن تيسر له مثلا يقف في الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وعرف كلها موقف له ذلك، لكن إن كان لا يتسر له إلا أن يكلف نفسه فيذهب ويشق عليها فهذا ليس من السنة. أيضا قال إيش؟
ويدفع عن بطن عرفة فإنه لا يجزئه الوقوف فيه،
ويدفع عن بطن عرنة، عرنة لعله خطأ، بطن عرنة الوادي، لأنه ليس من صعيد عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن الوادي الذي قبل تصل إلى عرفات. نعم. ويجتهد في الدعاء يقول إلى أن تغرب الشمس،
ويكبر،
وقد جعلت الآن جعلت علامات واضحة يعني لحدود عرفة وبلغات متعددة ولا تخفى إلا يعني على رجل مفرط متهاون، فهناك أخطاء تقع من الناس أو من بعض الحجاج في عرفات، من هذه الأخطاء أن كثير منهم ينسى التلبية وينسى الذكر ويتشاغل بأمور أخرى، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لبث يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ثاني شيء من الأمور الخطيرة جدا أن بعض الحجاج ينزل خارج عرفات ويبقى في منزله حتى تغرب الشمس فينصرف فيكون ما دخل عرفات. هذا ما له حج، هذا ما له حج، مع أن هناك علامات واضحة يعني ينبغي أن يتنبه لها. أيضا بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في تجدهم أيضا يتجهون إلى الجبل، إلى الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم، فما استقبلوا القبلة في الدعاء في يوم عرفة ففاتهم يعني هذا الأمر. يعني سواء كان الجبل أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله عليه أن يستقبل إيش؟ القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلف الجبل لكن الجبل بينه وبين القبلة، لكن البعض يصعد إلى الجبل أو يتجه إلى الجبل ويتكون القبلة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله فيغفل عن هذا الأمر المهم. وإنما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل لأن موقفه كان خلف الجبل، فكان صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وإذا كان الجبل بينه وبين القبلة فبالضرورة إيش؟ سيكون مستقبلا للقبلة. من الأخطاء أن البعض يظن أنه لا بد أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أو المكان الذي وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الجبل ليقف هناك، فتجدهم يتجشمون المصاعب ويركبون المشاق حتى يصلوا إلى ذلك المكان وربما لا يهتدون إليه، وقد يعطشون ويصيبهم الجوع والظمأ بسبب ذلك. وما أمرنا بشيء فيه كلفة على الإنسان، بل يعني يفعل الأفعال حسب ما يتيسر له بدون أن يكلف نفسه شيئا. الأسئلة كثيرة لعلنا نمر على الممكن منها في أسرع وقت أمكن. يقول: اعتمرت في شهر شوال ولم أنوي بها عمرة التمتع، فهل تجزي عن عمرة التمتع؟ هذا إذا بقيت في مكة وما سافرت طالما أنها في أشهر الحج. نعم. يقول: هل الأفضل لمن استطاع إفراد العمرة بسفرة مستقلة أن يحج مفردا أو متمتع؟ الأفضل يكون متمتع، لأن إذا حج متمتع يكون أتى بعمرتين وحجة. يقول: جواز عدم المبيت بمنى يوم التروية والذهاب إلى عرفات مباشرة؟ نعم يجوز مثل ما ذكرنا، يعني هذا ليس من الواجبات. يجوز. يقول: جواز تأجيل طواف الإفاضة إلى ما بعد الرجوع من منى بعد أيام التشريق الثلاثة؟ نعم يجوز له ذلك، لو أخر طواف الإفاضة آخر ما يقوم به وودع البيت به لكن بنية طواف الإفاضة فإنه يجزئه. يقول: المفرد إذا أتى مكة ولم يأتي بطواف القدوم من أجل الزحام هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، لو وجد الزحام وصعد إلى عرفات ما عليه شيء. يقول: إذا حجز الحاج هديا ثم أراد أن يغير النسك إلى الإفراد فهل عليه شيء؟ هو ما يغيره إلى الإفراد، إن كان متمتعا أو قارنا ما يأخذ بالأقل، لكن إن كان مفردا فهو الذي يغيره إلى التمتع، فالتغيير إنما يكون إلى الأعلى وليس إلى الأدنى. وحتى لو كنت بقيت مفردا فالمفرد أيضا يهدي لكن ليس هديا واجبا. هل الصلاة النافلة تقطع الموالاة بين الأشواط مثل صلاة التراويح؟ لا ما تقطع. يقول: من استدار أثناء طوافه لحاجة فخطى بضع خطوات والكعبة على يمينه، إذا كان من الزحام أو ليس له اختيار في ذلك فما تؤثر عليه. يقول: ما حكم من تعذر عليه الرمل بسبب الازدحام؟ ما عليه شيء، الرمل ليس من الواجبات. يقول ما حكم المرأة التي رأت دم الحيض أثناء الحج؟ تفعل كل المناسك إلا الطواف، إلا الطواف لا تطوف حتى تطهر، أما بقية أفعال الحج لا يشترط لها طهارة، لا الوقوف بمنى ولا مزدلفة ولا عرفات ولا رمي الجمار ولا السعي، إنما فقط الطواف هو الذي تنتظر حتى تطهر. هل يمكن للمعتمر أن يقوم بعمرة لوالديه المتوفين؟ مثل ما ذكرنا يعني العمرة في السفرة الواحدة ما يزيد عن عمرة واحدة، من يأتي بالحج مثلا والعمرة قبله، لكن كل سفرة يجعلها لعمرة، لا يكرر العمر في السفرة الواحدة، إلا شخص يرى من نفسه أنه لا يستطيع أن يعود ولا يصل البيت إلا مرة واحدة في عمره، فهذا يعني العلماء قالوا مثل هذا الشخص له أن يفعل ذلك. يقول نسافر من المدينة إلى مكة بدون لبس إحرام، هل يجوز نحرم من الميقات بدون لبس الإحرام؟ لا ما يجوز، يجب أن تعظم شعائر الله عز وجل، وهذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم تحيط بمكة من جميع الجهات هو تعظيم للبقعة المشرفة مكة، بحيث لا يدخلها أحد إلا بإحرام، ولا يوجد مكان في الدنيا يلبس له ملابس الإحرام إلا للدخول لمكة، فلا يجوز لمريد النسك أن يدخل مكة أو أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. إن كان يعني يمنع من ذلك أو ما صرح له بذلك لا يفعل، لا يفعل، يكون معذورا، لكن لا يرتكب محرما من أجل أن يأتي بعمل ليس هذا من شرطه. يقول طفت بملابس العمرة والآن أطوف بنفس الملابس مرة أخرى للحج، هل في شيء؟ لا ما في شيء، ما يشترط أن يكون الملابس ملابس الإحرام جديدة، تكون نظيفة فقط، فلو اعتمرت بها سنين أو حججت بها لا يضر ذلك. يقول من كان مكتوب في تصريح الحاج مستعجل اليوم 12 يخرج، فهل إذا بقي 13 يأثم؟ هذا على الوقت، ما ندري وش السبب في هذا الكلام الذي يعني طلب منه، فالتعجل جائز والبقاء إلى اليوم 13 هذا هو الأفضل، لكن إذا كان يترتب على البقاء يعني ضرر لأهل الحملة أو مخالفة يتضررون بسببها فلا يفعل الشخص، لأنه ما يترك يعني شيئا مستحبا ويرتكب من أجل ما يرتكب مخالفة من أجل فعل شيء مستحب. يقول لم يتم ذكر شرب ماء زمزم، ماء زمزم ماء مبارك وهو لما شرب له كما جاء في الحديث، فيشرب الشخص ويتضلع ويدعو الله يعني فإنه شراب مبارك، طعام طعم وشفاء سقم كما جاء في الحديث. هل يشترط في الحج المبرور أن يأتي بجميع السنن لأن حملتنا ليس فيها مكث في منى؟ لا لا ما يشترط، ما يشترط، سنن كثيرة أكثر من 30 سنة، فالحمد لله هذا من عفو الله عز وجل، والإنسان يعني إذا أتى بالواجبات والأركان الحمد لله صح حجه ودخل في المعنى الوارد، ويكثر من ذكر الله عز وجل يعوضه عن أي نقص مع اعتقاد التوبة من الذنوب كلها. يقول إذا أحدثت في أحد الأشواط ثم توظف هل أتم على ما سبق أم أعيد من الأول؟ من يرى أن الطواف شرط وهذا أكثر أهل العلم تبدأ من جديد، ومن يرى ليس شرط تبني